أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن الكلام في نهاية البحث، خلصنا إلى هذه النقطة، وهو أن الأصيل في المعاملة الفضولية ليس له أن يتصرف في من تقل عنه تصرفا يتنافى والتزامه. وقد تقدم الكلام في هذه النقطة، وجاء الشيخ رحمة الله تعالى عليه لبعض الشواهد لبعض الأعلام من المتأخرين كالعلامة وغير العلامة رحمة الله تعالى عليه، بأنه لذلك ليست القضية قضية جديدة، وإنما هذا طبقا للقاعدة أن الأصيل ليس له أن يتصرف في من تقل عليه قبل إجازة الطرف الآخر أو رده تصرفا يتنافى والمعاملة، لأنه من طرفه، أكدنا على قضية، إذا من طرفه المعاملة كاملة تامة، وينطبق عليه ما تقدم من قوله تعالى أوفوا بالعقود. وصل الكلام بنا إلى هذه العبارة، يعني بعد أن استعرضنا ما تقدم، وعن كشف اللثام نفي الإشكال. نفي الإشكال في كشف اللثام لأنه في قضية أنه من عقد على امرأة مثلا فضولتان، قلنا فحينئذ يترتب على ذلك إذا كانت الرابعة تحرم عليه الخامسة، إذا كانت مثل الأم تحرم عليه البنت، إذا كانت البنت تحرم عليه الأم، إذا كانت الأخت تحرم عليه الأخت، وهكذا. بقي الكلام أما أنه إذا فسخ العقد أو أن الطرف الآخر لم يجز وإنما رد، فقلنا يعود كل شيء إلى ما كان عليه، فيعتبر هذا فسخا، وبناء عليه يحل له إذا كانت هذه المفروض رابعة وانتفت فتحل له الرابعة. وأما في البنت في الحقيقة قال أن الأم على قضية المبدأ المعروف في الأم، أنه إذا كانت الأم إذا عقد على البنت فإن الأم تحرم عليه بمجرد العقد على البنت، وهذه قضية خلافية. لذلك هنا ماذا قال في كشف اللثام؟ نفى الإشكال في أيضا أنه في الحقيقة إذا عقد على البنت والبنت ردت فتحل له الأم. وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور، لزوم النكاح المذكور بالنسبة للأصيل، وهذا معنى الصحة في حقه وعدم إتيانه بشيء يتنافى ما التزم به، أو بعبارة أخرى ما ألزم نفسه به، بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل، وفرعوا عليه تحريم المصاهرة، يعني هذه العلاقات التي عبرنا عنها في الحقيقة في القرابة السببية أو المصاهرية، هذه تتفرع على ذلك. حينئذ كما مثل فيما تقدم صرح بأنه فيما يرتبط بالخامسة، فيما يرتبط بالأخت، فيما يرتبط بالأم، فيما يرتبط بالبنت، كل ذلك فرعوه بعينه، نفس الكلام الذي ذكره العلامة في القواعد. وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا، وقع الكلام أنه في هذه، ثم ندخل في أصل الموضوع، ليس شيء، أنه في الحقيقة فيما يخص النظر، يعني في من تقل إليه، طبعا في من تقل إليه ليس أن يتصرف في من تقل إليه قبل أن يجيز الأصيل. طيب في من تقل إليه قبل أن يجيز الأصيل، هذه التصرفات التي في الحقيقة هي قد تعتبر أعم، وقد يعتبر عدمها ليس ردا. يعني إذا زوج من باب المثال، زوج بامرأة فضولة ولكن بعد نفس الأصيل لم يجز، وهي المزوجة مثلا، أو لا إنما كانت أما من باب المثال فاشتراها فضولة، ولكن الأصيل بعد لم يجز، يبقى أنه أن يتصرف بها تصرفا ينسجم والملك والملكية ليس له ذلك إلا أن يجيز الأصيل. طيب بعض التصرفات التي تعتبر عام في الحقيقة النظر إليها وما شابه، هل هذا يعتبر يتنافى أو لا يتنافى؟ قال هذا لا يتنافى، لذلك قال وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا وإلى أمها مثلا وغيره مما لا يعد تركه نقضا، لأنه قد يعتبر أن تركه نقضا لا يريد هذا العقد، فقال لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقد على نفسه فهو باق تحت الأصول، هذا لا نعتبره أنه جائز، باق تحت الأصول، أصول ماذا؟ عدم جواز التصرف، لأن ذلك يعني جواز النظر وما يرتبط من لوازم علاقة الزوجية الغير ثابتة إلى الآن، إما الزوجية بناء على أنه عقد زواج، وإما الملكية بناء على أنه بيع، بل المنفية بالأصل، الأصل عدمها، فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف ماذا؟ يعني إذا فرضنا أنه العاقل وهو الأصيل يحرم أن يتصرف فيما انتقل عنه، فأيضا يحرم كما أثبتنا في البداية، يحرم أن هذا لا يلازم أنه يجوز له أن يتصرف فيما انتقل إليه، حرمة التصرف فيما انتقل عنه لا تلازم جواز التصرف فيما انتقل إليه كما بينا، لأنه في الحقيقة فيما انتقل عنه هو التزام، وأما فيما انتقل إليه هذا في الحقيقة هو إلزام، فيثبت ما التزم به، وأما ما يلزم الطرف الآخر به لا يثبت، لذلك قال هذه العبارة خلاصتها، إذن فحرمة نقض العاقد وهو الأصيل لما عقد على نفسه لا يتوقف هذه الحرمة أو تتوقف على ثبوت نتيجة العقد، على ثبوت نتيجة العقد، وما هي؟ وهي الزوجية في الزواج الفضولي والملكية في البيع الفضولي، يعني بمعنى أن المزوج فضولي بالنسبة له ليس له أن يستمتع ماذا؟ أن يستمتع وأن ينظر وأن يتصرف، وكذلك فيما انتقلت إليه بالعقد الفضولي، لذا قال أعني علاقة الملك أو الزوجية بل ثبوت النتيجة وهو نتيجة العقد كان بيعا أو زواجا تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين، أما المتحقق فعلا حرمة النقض من طرف واحد وهو الأصيل، فبناء عليه كما ليس له أن يتصرف فيما انتقل عنه تصرفا ينافي ما التزم به، أيضا يحرم عليه أن يتصرف فيما انتقل إليه ولو عقدا وشكلا قبل أن يجيز من؟ قبل أن يجيز الأصيل، لأن الملكية والزوجية كما عبر إنما هي في الحقيقة نتيجة العقد الذي يحرم على الطرفين نقضه، وما هو العقد الذي يحرم على الطرفين نقضه؟ يعني العقد اللازم، وهذا أثبتنا فيما تقدم إنما هو لازم من طرف الأصيل، وأما من طرف الثاني صاحب العين أو المالك أو الأصيل إنما هو في الحقيقة جائز، فإن أجاز لزم وتبدل العقد إلى عقد لازم، وإن لم يجز فحينئذ رد، حينئذ فسخ اللزوم المتحقق من طرف الأصيل، هذا خلاصة الكلام، وبذلك يتم الكلام في هذه الثمرات. قبل أن ينتقل بالحديث إلى بحث جديد يقول يتعرض إلى بعض الثمرات التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، أولا يتعرض إلى ذكرها، طبعا ذكر كثيرا من الثمرات الشيخ كاشف الغطاء، ولكن يتعرض إلى البعض، أريد أن يشير إن هذه في الحقيقة ليست ثمرة بالمعنى التام والكامل، لأن الثمرات التي ذكرها الشيخ بعضها تام والبعض الآخر غير تام، يرد عليها ما يرد. لذلك قال: ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخرى لا بأس بذكرها للتنبيه أو للتنبه بها، للتنبيه بها وبما يمكن أن يقال عليها. من هذه الثمرات موضوع أنه عندنا مبدأ في العقد أشرنا إليه سابقا، بأنه يشترط في العقد أن يكون كل من المتعاقدين مستجمعا للشرائط. هناك مجموعة شرائط تعرضنا لها تحت عنوان شرائط المتعاقدة، وعندنا مجموعة شرائط تعرضنا لها تحت عنوان شرائط العوضين. فبناء عليه يقول من جملة الثمرات، لنتكلم في شرائط المتعاقدين. في شرائط المتعاقدين، فإذا كان كل من المتعاقدين مستوف للشرائط المعتبرة شرعا من بلوغ، من عقل، من حرية، من حياة، من إلى آخره، فيترتب على الشيء مقتضاه من هذه الناحية ويترتب النقل والانتقال. وأما إذا كان العقل لم يكن مستجمعا لشرائط المتعاقدين، فحينئذ لا يترتب على الشيء مقتضاه، ويكون العقد فاسدا بسبب عدم توفر شرائط المتعاقدين على القاعدة. قل بناء على هذه القاعدة العامة يقع الحديث: لو فرضنا أن هذه الشرائط طارة نفرضها مستجمعة حال العقد مفقودة حال الإجازة، يعني عند العقد كانت هذه الشرائط ماذا؟ موجودة كاملة. أين؟ في المتعاقدين الأصيلين، ولكن أحدهما أصيل حين العقد والثاني فضولي، والأصيل الثاني هو من سيجيز بعد ذلك. فإذا حين العقد كان كل من الأصيل حال العقد مستجمع للشرائط، والأصيل حال الإجازة الذي سيجيز أيضا مستجمع. جيد. ولكن الذي حدث أنه لا، قبل الإجازة فقد أحدهم بعض الشرائط. شن مثلا، أو أصبح سفيها مثلا، أو مات مثلا أحدهم، فبناء عليه فلا يخلو إما أن نقول بأن الإجازة كاشفة، فحينئذ نلتزم بالصحة لأنه حين العقد كانا مستجمعين للشرائط، فيترتب على الشيء مقتضاه ويتم النقل والانتقال. وأما إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة، فحينئذ ماذا؟ لا يمكننا أن نقول بالصحة، لأنه الإجازة ناقلة، فحال الناقل لم يكن كل منهما مستجمعا للشرائط. فاعتبر هذه في الحقيقة ماذا؟ اعتبر هذه من جملة الثمرات التي تترتب على القول بالكشف وعلى القول بالنقل مثلا. جيد. وكذلك الكلام في ماذا؟ يقول: كذلك الكلام في العوضين، بناء على أنه يشترط في العوضين مجموعة شرائط، منها أن يكون مالا، منها أن يكون مثلا قابلا للنقل والانتقال، منها أن يكون فيه منفعة محللة نوعية، أن لا يكون نجسا، أن إلى آخره. إذا كان ثمرة على الشجرة فلا بد أن تكون هذه الثمرة ظاهرة بينة باد بتعبيرنا الفقهي، باد صلاحها، يعني مبين أن الموسم موسم ماذا؟ موسم صالح، مو موسم تالف أو ما موسم كذا. هذه الشروط لابد أن تكون مجتمعة أو مكتملة في العوضين حتى يصح البيع. طيب لو فرضنا كما مثل أنها حال العقد لم تكن متوفرة، ولكن حال العقد كانت متوفرة، فإذا قلنا بالكاشف فالمعاملة باطلة. إذا قلنا بالناقل فالبيع صحيح. واضح؟ وهناك فيما مثل بشرائط العقدين المتعاقدين الكلام نفس الكلام، أنه إذا كان المتعاقدين حال العقد لم يكن مستجمعين للشرائط، ولكن حال الإجازة كان مستجمعين، فعلى القول بالناقل تصح، على القول بالكاشف لا تصح. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ في الحقيقة في الجملة من ثمرة تترتب ما بين أو تدور ما بين الكشف والناقل. ولكن الفقهاء أشكلوا على الشيخ، قالوا بعض هذه ما ذكره مقبول والبعض الآخر غير مقبول. فلذلك قال منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين. كيف انسلخت؟ بموت قبل إجازة الآخر، لأنه بالموت كما قرأنا في محل بعد تنسلخ قابليته عن الملك. لذا حتى ماله، حتى المال الذي له بمجرد أن ينتقل إلى رحمة الله تعالى ينتقل إلى من؟ إلى الورث. يعني هذا المال الذي الواحد منا يصارع وينازع ويقاتل ويخاصم كذا في سبيل جمعه، وإذا به بمجرد أن ينتقل إلى رحمة الله تعالى يصبح أصلا ليس له من هذا المال شيء. سير إذا بدنا تعبيرنا تعبير اللبنانيين، سير إذا يريدوا غسلوا من هذا الماء الذي هو له يحتاجون إلى ماذا؟ إلى إذن الورثة. شوف من الدنيا إلى أي درجة يحتاجون إلى إذن الورثة. فإذا تنسلخ قابليته عن الملك. قال بموتي قبل إجازة الآخر أو لا، أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره. يعني حال العاقد كان مسلم، ولكن بعد العاقد ماذا؟ والعياذ بالله أخذته المقادير أنه كفر بالله العلي العظيم، والكفر أخرجه عن الإسلام. وهذا الكفر كما تعلمون إما ارتداد كما هو المصطلح، إما فطري متولد من أبوين مسلمين، وإما ارتداد ماذا؟ مل. قال أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره. لأن المشكلة في الفطر الآن، في الفطر الكلام رأي المشهور أن الفطر مو فقط أنه بعد لا يستتاب وحكمه القتل، ومشكلة الفطر أنه بعد أمواله، كل أمواله تطلق زوجته وأمواله تقسم إرثا بين ورثته، ولا يملك، يعني هذا يصبح حكمه حكم من؟ حكم الميت. أما المرتد عن مل القضية لا يستتاب، فإن تاب بها ونعمت، إن لم يتب حينئذ يقتل ويترتب ما يترتب. لذلك هنا رحمة الله تعالى عليه قال هذا العروض للكفر سواء كان ارتداد فطري أو ارتداد غير فطري حتى الملي، ولكن لأجل ماذا؟ مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا. طيب إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة فالبيع صحيح، لأنه اشترط بناء على ما قرأنا في شروط المتعاقدين في بعض المبيعات يشترط أن يكون المشتري أو الطرف المتعامل معه أن يكون مسلما، على وجه الخصوص في قضية بيع العبد المسلم للمسلم صحيح، لغير المسلم لا يصح لما قرأناه مفصلا، لم يجعل الله للكافرين على المسلمين أو المؤمنين سبيل، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والأدلة التي ذكرت هناك، وكذا الكلام في المصحف يعني في القرآن الكريم. طيب فبناء عليه إذن لا يباع لغير المسلم ولا يسلط غير المسلم عليه. طيب إذا كان حال البيع مسلما فارتد قبل الإجازة، على القول بأن الإجازة كاشفة البيع صحيح، حال البيع مسلم، على القول بأنها ناقلة البيع غير صحيح. وهنا لا يفرق بين أن يكون المرتد فطري أو ماذا أو ملي، لأن المانع من ناحية أنه قابل للملك أو غير قابل للملك، المانع أنه فعلا كافر، والمانع في تسلطه على هذا كفره، لا أنه يملك أو لا يملك. لذلك قال سواء كان الارتداد ارتدادا فطريا أو ارتدادا مليا، مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا فيصح حينئذ على الكاشف دون النقل. وكذا لو انسلخت قابلية المنقول، الآن ذاك قابلية الماذا الناقل، هنا قابلية المنقول، يعني اختلت شروط العوضين، كما بتلف لو تلف أحد العوضين أو عروض نجاسة له مع ميعانه، يعني سقوطه عن المالية، لأنه المائع الطاهر إذا عرضت عليه نجاسة أدت إلى تنجسه، وهو مائع غير قابل للتطهير، ومنفعته في الحقيقة هي منوطة بأن يكون طاهر، فإذا سقط عن المالية شرعا استحق اختصاص ما يخالف، ولكن يشترط في صحة البيع أن يكون مالا، حيث عبر الشيخ في بداية الحديث البيع مبادلة مال بمال، فهذا سقط عن المالية وعن الملكية. فعلى القول بالإجازة الكاشفة فيصح، على القول بالناقل فلا يصح. قال وفي مقابله، أن تنعكس النتيجة، ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامه حال العقد، يعني حال العقد لم يكن كل من العوضين مستجمع للشرائط، ولكن بعد العقد قبل الإجازة تجددت القابلية، فعلى القول بالكاشف المعاملة باطلة، لأن حال العقد لم يكن مستوفي الشرائط، حال الإجازة مستوفي، فعلى القول بالكشف يبطل، على القول بالإجازة بالنقد يصح. مثالها بيع شيخ أحمد بيع الثمرة على الشجرة، عندنا بحث سيأتي أن يصح بيع الثمرة على الشجرة، قبالي قلنا يصح ولكن بشروط، شرط الأساس أن تكون الثمرة ظاهرة بادية الصلاح، ويمكن أيضا معرفة مقدارها وتقويمها حتى لا يلزم ماذا الغرر، وهو مسألة خرصها تقويمها. فقال بناء على ذلك حال العقد لم تكن كذلك، كانت بعد تو مثلا طفي التعبير اللبناني، ولكن بعد ذلك ما لا ظهرت دامت، فإذا حال العقد لم يكن أن نحكم بصحته، ولكن فبناء على الكاشف فتكون باطل بناء على الناقل فيكون البيع صحيحا. قال وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدام حال العقد، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة، وأيضا وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت، المفروض أنه حال العقد كانت ماذا بعض الشروط غير متوفرة، بعد ذلك حصلت، نفس الكلام، يعني لم يكن مالكا ثم ملك مثلا، هذا كما مر، أو بالعكس، يعني حال العقد كان مستجمعا بعد العقد انعدمت، فهذا الكلام نفس الكلام. هذا تمام الكلام فيما ذكره الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه. قال ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء، بل نحكم بصحته على نحو الموجب الجزئية وبعدم صحته على نحو الموجب الجزئية الأخرى، يعني بعبارة أخرى يعني هذا التفريق أو هذه الثمرات التي ذكرها ما بين النقل والكاشف ليست تامة بالمطلاق، وإنما تامة في ببعض الموارد وغير تامة في بعض الموارد، أما ذكرها والرد عليه يأتي، والحمد لله رب العالمين. اليوم